في الخلايا فضلا عن واحد منهم. سبحان الله سبحان الله. اذا لقع الاثم عند الاخلاق يدل على معنى كلي مشترك يصب على الخالق وعلى المخلوق ذوعي. لكن العليم اسم لله يدل على ما يختص بالرب تعالى، وهو العلم الكامل الشامل المحيط. فهو تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف. علم المخلوق مختص به، عليم اسم للمخلوق مختص به، هو ما يختص بالمخلوق وهو العلم الموهوب. لا علم لنا الا ما علمت، الملائكه تقول هذا والرسل وسائر، لا علم لاحد من الخلق الا ما علمه الله. اذا وهكذا حليم، القول فيه كالقول في عليم، يعني حليم يدل على معنى كل مشترك. وحليم يتضمن العلم ويتضمن الحكمة، ومن ذلك يعني عدم الاستعجال. حليم، فهو تعالى حليم، يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشرب فيه الأبصار. فالمخلوق يوصف بالحلم والخالق يوصف بالحلم. وليس الحليم اسم لله كالحليم اسم للمخلوق، بل هذا اسم للخالق مختص به وهذا اسم للمخلوق مختص به. وعند الاطلاق يكون المدلول معنى كل مشترك، لا يختص بالخالق ولا يختص بالمخلوق. اما اذا اضيف فان مدلول هذا الاسم نعم مختص بالرب، ما يختص بالرب تعالى من الحلم او من العلم او من الحياه. وهذا القول في السميع والبصير. سميع سميع واضح. سميع ما معنى سميع؟ ما معنى السمع؟ يعني إدراك الأصوات. يعني السمع الذي هو إدراك الأصوات مختص بالخالق؟
لا.
مختص بالمخلوق؟ لا. هذا مدلول الاسم المطلق سميع ذو سمع. ذو سمع الذي هو ضد الصمت أو هو إدراك الأصوات. لكن السميع اسم لله يدل على ما يختص بالرب تعالى من السمع، وهو أنه تعالى ذو سمع واسع لجميع الأصوات، سمع لا يعلم العباد كنها، سمع ذاتي ليس بمحدود ولا موهوب. فالله تعالى لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا. سمع المخلوق مخلوق محدث بعد أن لم يكن، وفي نفس الوقت محدود. إذا قرأنا إن الشاهد الثاني خلقناه من نطفة أمشاج كالتالي فجعلناه سميعا بصيرا، المخلوق سميع نفهم منه سميع يعني ذو سمع، السمع المختص بالمخلوق المناسب له وهو السمع المحدث المحدود الموهوب المخلوق. سمع المخلوق سمع محدود، لكنه سمع، وسمع الخالق سمع، لكن سمعه ليس كسمع، ليس السمع كالسمع، ليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير. إذا لفظ السميع لها معنى مطلق ولها معنى مختص بالخالق ولها معنى مختص بالمخلوق. إذا فاختلف مدلولها بحسب هذه الأحوال الثلاثة، مدلول اللفظ مطلقا معنى كل مشترك، مدلوله مضافا الى الله نعم هو ما يختص بالله تعالى من هذه الصفه، يعني من صفه السمع مدلوله مضافا الى المخلوق هو ما يختص بالمخلوق من هذا الوصف. ما الذي يختص بالمخلوق من صفة السمع؟
سمع هو مخلوق.
السمع المحدث المحدود المخلوق السرد. ما الذي يختص بالرب تعالى من السمع؟ السمع الواسع الذي لا يعلم كنه. السمع الواجب له سبحانه وتعالى هذا ما لكن مطلق سمع. مطلق سمع ليس مختصا بالخالق ولا مختصا بالمخلوق بل هو معنى مستقل. وهكذا القول في البصير تماما وهكذا الكلام في الضوء والضحيم. فالضحيم قالوا كل منهما يطلق على الخالق والمخلوق فلكل اسم من هذه الاسماء معنى كل مشترك يطلق على كل من ثبت له الرأفة والرحمة. كل من ثبت له الرأفة فإنه يطلق أنه رب. كل من ثبتت له صفة الرحمة يوصف بأنه رحيم. فالله رحيم والمخلوق رحيم وليس الرحيم كالرحيم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتم نفسه بالملك فقال الملك القدوس وتم بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وتم نفسه بالمؤمن المهيمن وتم بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن. وتم نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وتم بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وتم نفسه جبارا متكبرا وتم بعض خلقه للجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذه ايضا جملة من النماذج والامثلة المشتملة على بعض الأسماء التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى العباد كلها شواهد لما تقدم من أن الله تم نفسه بأسماء مضافة إليه مختصة به وتم بعض عباده بأسماء مختصة بهم مضافة إليه وتوافق أسماءه سبحانه وتعالى متى إذا قطعت عن الإضافة. من هذه الأسماء لفظ الملك فالملك هذا الاسم نجده في أسماء الله كقوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فالملك اسم من أسمائه تعالى. وتم بعض العباد بالملك وقال الملك ائتوني به وكان وراءهم ملك فالمخلوق تم ملك وليس الملك كالملك. فالملك اسم لله مختص به دال على معنى خاص والملك المضاف للمخلوق اسم للمخلوق مختص به دال على معنى على ما يختص المخلوق. اذا لفظ الملك لها ثلاث اعتبارات لها ثلاث حالات تختلف معناها باختلاف هذه الاحوال وهذه الاعتبارات. فتارة تكون مطلقة تارة تكون مضافة للخالق وتارة تكون مضافة للمخلوق. فالملك مطلقا تدل على ذو الملك أو على ذو ملك الملك. ما معنى الملك؟ يعني ذو ملك. والملك له معنى معقول معروف، التدبير والتصرف، تدبير وتصرف. فالإنسان حتى الإنسان في بيته اللي عنده أسرة وعنده كذا ملك فيه نوع، يعني عنده يعني مجال للتدبير والتصرف والإدارة بالأمر والنهي. فهذا المعنى الذي هو الملك معنى كلي. فالملك مطلقا يدل على مطلق الملك ومطلق التدبير ومطلق التصرف. لكن الملك اسم الله يدل على الملك الواسع الشامل لكل شيء، فهو الملك، الملك أي المتصرف لكل شيء، له الملك كله، له الملك، الملك. فهل هذه للاستغراق؟ له الملك، وملكه سبحانه وتعالى ليس هو فيه مفتقرا إلى غيره، ليس موهوبا، بل صفة الملك من صفاته الذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال ملك، هو الملك سبحانه الذي له الملك وله التدبير والتصرف. فله ملكوت، قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو مالك الدنيا والآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى، له الدنيا والآخرة، له ما في السماوات وما في الأرض، كلها تعبر عن ملك، يسبح لله له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وهو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السابع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. كلها يعني تبين وتفصل شمول ملكه سبحانه وتعالى في كل شيء، فهو رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو رب العرش العظيم. نعم. ولكن الملك المخلوق هو ملك، ذو ملك تدبير وتصرف، لكن فيما في ملك المخلوق محدود، ماذا يملك وماذا يستطيع من التدبير والتصرف؟ إنه لا نسبة لملك المخلوق إلى ملك الله، لا نسبة لملك المخلوق إلى ملك الله. هذا الذي يسمى الملك، ماذا عنده وماذا يقدر عنه، وهو في تدبيره مفتقر، في تدبيره مفتقر إلى أعواله ووزرائه، مفتقر، يساعدون، يعينون أعوان. ثم ملك هذا المخلوق، هذا الملك ولد لا يملك شيء ولا يعلم شيء، فقير جاهل، إذا ملكه ما عنده، ما أوتي من ملك، إنما هو هبة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذا ملك المخلوق مثل الثوب، يعني يلبسه الإنسان ويخلع منه. إذا ليس الملك كالملك، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في علمه ولا في قدرته، ليس كمثله شيء في ملكه، ولم يكن له شريك، ولم يكن له شريك في الملك، لا شريك. هل ملك المخلوق الآن مشاركة؟ لا، هو عبد. وهل العبد شريك؟
لا.
لماذا؟ الملك وما تحت يده من ممالك الكل ملك الله، فهو عبد. عبد. وهل يكون العبد شريكا لمالك؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ اذا بين الملك اسم الله والملك اسم المخلوق بينهما اتفاق عند الاطلاق. اذا كلمه الملك اختلف معناها او يختلف معناها باختلاف هذه الاحوال الثلاث. حال الاخلاق مدلولها مشترك، مدلولها معنى كل مشترك. حال الاضافه الى الخالق مدلولها الملك المختص للرب سبحانه. مدلولها مضافه الى المخلوق الملك المختص
للمخلوق.
وهكذا اسمه المؤمن. نعم
وصل.
الملك اسمه تعالى المؤمن، ملك القدوس السلام المؤمن، فهو سمى نفسه بالمؤمن وسمى بعض عباده بالمؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمن. فالمؤمن اسم لله مختص به، والمؤمن اسم للمخلوق من عباد الله المؤمنين مختص به، وليس المؤمن كالمؤمن. وهذا نحتاج فيه الى ناس. ما معنى المؤمن فيه قدر مشترك؟ المؤمن اسم للمخلوق، ما معناه؟ اليس معناه المصدق للمرسلين، المتبع للمرسلين، هذا هو المؤمن. طيب المؤمن في أسماء الله فسر بتفسيرين، قيل المؤمن يعني المؤمن، وهذا لا يناسب الاستشهاد به على هذا. المؤمن المؤمن يعني الذي يؤمن عباده، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فكل أمن يحصل للعباد فهو منه تعالى، هو الذي يطعم عباده ويؤمن عباده، يؤمنهم مما يخافون. المعنى الثاني وهو المناسب للموادنة، المناسب للموادنة المعنى الثاني، المؤمن يعني المصدق. الله المصدق، هي المصدق، يعني المصدق للصادقين بما يقيم من الدلائل والشواهد والبينات على صدقهم، فهو يصدق المرسلين. الله تعالى يصدق رسله بنص دلائل على صدقه. اذا المؤمن ثم باعتبار المعنى الثاني المؤمن بمعنى المؤمن، اليس المكتوب يعني يحصل منه الايمان بغيره، انه يؤمن غيره، يعويه، هل الذي يجير غيره؟ أليس المخلوق يمكن أن يجير؟
نعم
يجير ويحمي. فالذي يجير غيره يجير الخائف معناه، نعم معناه أنه آمن فهو مؤمن له. فالإيمان يحصل من الخالق بتأمين ويحصل من المخلوق، ولكن ليس الإيمان من الله كالإيمان من المخلوق، ليس الإيمان كالإيمان، فالله تعالى يجير ولا يجاب عليه. لا أحد يعصم أحدا من الله، ومن عصمه الله وأجاره الله فلا مطمع في الوصول إليه، فهو الآمن من المخاوف. من أجاره الله أمن من كل ما يخاف. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا فيما يتعلق بالمؤمن. المؤمن وقاعدة تجري في كل هذه الأسماء. وسمى الله نفسه عزيزا في مواضع كثيرة، وسمى بعض عباده عزيزا كما قال، وقالت امرأة العزيز وليس العزيز العزيز. العزة معناها إيه؟ القوة والغلبة، قوة والغلبة. فالمخلوق له قوة، عزيز قوي، عزيز يعني غالب، عزيز ذو سلطان وذو شان. والله تعالى هو القوي وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء، وهو ذو العزة السامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وليس العزيز كالعزيز، العزيز ضد الذليل، فليس عزة الله كعزة المخلوق. فالمخلوق وإن كان عزيزا فعزته لا شيء في جانب عزة الله. فليس العزيز كالعزيز، والكلام فيه يشبه الكلام في الملك. ومن ذلك الجبار المتكبر، الله سمى نفسه بالجبار المتكبر، وسمى بعض عباده جبار متكبر. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. الجبار من معنى الجبروت القوة، ومن معناه الجبر، جبر الكسر. ولكن المناسب في هذه الموازنة يظهر انه المعنى الاول. فالمخلوق يوصف بالقوة لانه يعني جبار قوي من جبروت وذو قوة. والله تعالى اسمه الجبار، ولكن ليس الجبار كجبار، ليس الجبار اسم الله كجبار اسم المخلوق. وهكذا المتكبر، المتكبر يعني المتعالي المترفع، متعالي هذا المعنى. يعني يمكن أن نعبر بهذا عن المعنى العام. فالله متعالي مرتفع عن كل سوء وعن كل نقص وعيب، وهو العظيم المتعاظم سبحانه وتعالى. وحق له أن يتعاظم، وحق له أن يتكبر. فلله الحمد رب السماوات والأرض وهو العزيز الحميد. قبل آية فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، له العظم والكبرياء. لكن المخلوق المتكبر، خلاص المتكبر في المخلوق صفة ذنب، ليس كذلك؟ لأن التكبر والتعاظم لا يليق بالعبد الفقير، الفقير من كل وجه لا يليق. فالتعاظم يعني تجاوز من المخلوق وخروج عن طوره، خروج من المخلوق عن طوره وعن منزلته. كيف يتكبر؟ يتكبر على من؟ على خالقه. هذا غاية الهوان وغاية الجهل وغاية التطاول، أن يتكبر العبد على سيده. العبد إذا تكبر على سيده وهو مخلوق كان ذلك جهلا منه وتبها وحمقا وخروجا عن واجب. فكيف بتكبر المخلوق على الخالق؟ تكبر المخلوق على المخلوق على مثلك. ثم ماذا تتكبر به أيها المخلوق؟ ما هي بس تتكبر؟ إما بمالك، بقوتك الجسمانية، بملكك، بحسن صورتك وقامتك، صفات تتكبر على الآخرين بتلك الخصائص أو المزايا التي تميزت بها عليه. من أين لك؟ أليست هي موهوبة لك؟ أما تتطاول على مخلوق مثلك تتعاظم عليه وأنت وهو كل منكما فقير إلى الله، ولكن الله يعني أعطاك ما أعطاك لحكم بالغة، ربما أعطاك ما أعطاك وابتلاك ليهينك ليكون ذلك ابتلاء. فالعطاء والمنع كله بلاء. إذن المتكبر أو المتكبر اسم لله مختص به وهو أهل التكبر، وهو اسم دال على معنى حق لا يكفي الرب سبحانه وتعالى. فالتكبر هو كمال في حق الرب سبحانه وتعالى لأن له الكبرياء والعظمة والجلال. لا إله إلا الله. لكن التكبر في المخلوق يشبه هذا أو يقرب لكم هذا، يعني الربوبية. الربوبية صفة كمال للرب سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، وليس للمخلوق أن يدعي الربوبية للناس. قل أعوذ برب الناس، فالله رب الناس. فادعاء الربوبية للناس، ها؟ ادعاء الربوبية للناس أو على الناس هذا تجاوز وتطاول ومشاركة أو يعني ادعاء المشاركة لرب العالمين. فالتكبر إنما كان نفس المخلوق لأن التكبر لا يليق بحال المخلوق، لأن المخلوق عبد، المخلوق عبد لا يليق، فقير مرغوب مدبر مفتقر في جميع أموره إلى خالق، فلا يليق به أن يتكبر، لا أن يتكبر على الخالق ولا على. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الكبر بما؟ ببطل الحق وغلط الناس. بطل الحق ردوه وغمط الناس احتقاروه، وغمط ورد الحق في الحقيقة هو نوع من التكبر على الله. رد الحق يعني قد يكون الدافع لرد الحق يعني بغض الحق، كمن يرد دعوة الرسل، نعم، تكبرا يتكبر أن يتكبر عن العبودية لله، لأن الرسل جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وهذا يتكبر. والناس أصناف، منهم من يعبد الله ويعبد معه غيره وهذا هو مشرك، ومنهم من يأنف ولا يعبد الله وهذا هو المستنكر. والتكبر يستكبر على الله، يستكبر أن يعبد الله، يستكبر أن يسجد، يستكبر أن يجيب داعي الله، يستكبر. يعني ليس بنجاة أو مال أو منصب. ولهذا قال الكفار مفتقرين للرسول عليه الصلاة والسلام وهو عظيم عليه الصلاة والسلام ذو خلق عظيم. يقول لولا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية يعني لو والله نزل على فلان وفلان من الناس المرموقين الرؤساء العظماء لو الثراء والمال والجاه فجعلوا من القوادح في دعوة الرسول انه ليس من هذا الصنع. وتكبروا ايضا كان من طوالف المتكبرين عن دعوة الرسل ان كان من المؤمنين بالرسل فقراء الناس وضعفاء. فاتقوا الله واطيعوا. قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون يعني منعهم من اتباع يعني هذا فيما يدعون. وقد يكون ان هذا مجرد تعيلة نؤمن لك واتبعك الارذلون نؤمن لك ومع هؤلاء الاراذل الضعفاء الذين هم في نظرهم ليسوا بشيء. هذه جملة من الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباد الحي العليم الحليم الرؤوف الرحيم الملك العزيز الجبار المتكبر كذلك السميع البصير. هذه نماذج وإلا فهناك سواء فهي أمثلة سيقت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحق. نعم
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال وفوق كل ذي علم أمين وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم
نعم من ضعف الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف مشكلة. نعم
فيها غلط
هل تور؟
فيها غلط وفريحه في قبل هو وفريحه بالحياة
ايش عندك الغلط؟
عندي ما في عندك فريحه وفريحه بالحياة.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعدكم ضعفا وشيبة وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال والسماء بنيناها بأي بقوة وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ووسط
إلى. طيب السؤال الذي يرد هنا ما الفرق بين هذه النماذج والأمثلة وبين ما تقدم أو هي على نسبها؟ الصريح تقول
سابقة ثلاث نماذج هذه في السنة.
أحسن. النماذج التي تقدمت انتهت ولا قالوا ختم على قوله وأنا ظاهر هذا متعددة يعني كانوا قفل يعني التمثيل سابق يعني أنهى النماذج الذي أراد ذكره ونظائر هذا متعددة. ثم الثاني قال وكذلك سمى الله صفاته بأسماء وسمى صفات بعض عباده بأسماء إلى آخر. إذن هذه نماذج وأمثلة لاتفاق صفات الخالق وصفات المخلوق في الاسم فالألفاظ منها ما هو أسماء يعني ما يكون اسما للموصوف ومنها ما هو اسم للصفة. فالسميع اسم للموصوف والسمع اسم صفة العليم على اسم الموصوف والعلم اسم الصفة. فيقول ان كذلك ان هذا الاتفاق كما هو كما ثبت بين الموصوف والموصوف، كما سبق بيان اتفاق الموصوف الخالق والموصوف المخلوق في الاسم، كذلك الصفة والصفة. ولهذا يقول وكذلك سمى الله صفاته، وفي الأول يقول سمى الله نفسه. فالعلم اسم لله، العلم اسم لله، لا اسم لصفة من صفاته. القوة اسم لله، لا اسم صفة من صفاته تعالى. فتقول من صفاته العلم والقوة والعزة، ومن أسمائه العزيز والقوي والعليم، وهذا بعض. فالله سمى بعض صفاته بأسماء، وسمى صفات بعض عباده بأسماء توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافات. طبق القاعدة بالضبط. فالعلم اسم لصفة المخلوق يوافق العلم اسم لصفة الخالق، متى؟ إذا قطع عن الإضافة. وشواهد هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وما تعمل من أنت ولا تضع إلا بعلمه، أنزله بعلمه. فهذا في اسم صفة الرب. فالله سمى بعض صفاته علما، وسمى بعض صفاته قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى الذين آمنوا أشد حبا لله، بعد ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد القوة. وسمى بعض صفات العباد علما وقوة، ومن ذلك آية الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وقالوا، المتكبرون عاد، وقالوا من أشد منا قوة. ومن شواهد في الخالق، من شواهد القوة قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وفي المخلوق واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي القوة، وليس القوة فقط. فهذه صفتان العلم والقوة. العلم مطلقا ضد الجهل أو إدراك الأشياء على ما هي عليه، وهذا المعنى وقدر يعني معنى مشترك بين علم الخالق وعلم المخلوق. ولنا وقف عند قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. ذكر العلم، العلم والقوة. فمن صفات الله العلم والقوة، ومن صفات المخلوق العلم والقوة. الدلائل على هذا واضحة بين، والقاعدة في هذا كالقاعدة في الأسماء. فالعلم المضاف إلى الله والعلم المضاف إلى العبد يتفقان في مطلق اسم العلم. فإذا وضيف للخالق كان مدلول هذا العلم، كان مدلوله العلم المختص بالرب. وإذا وضيف للمخلوق كان مدلوله العلم المختص بالعبد. وعلم الخالق ليس كعلم المخلوق، لا في كيفيته ولا في مداه ومتعلقه. فعلمه تعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان ما يكون ما لا يكون، ويعلم الأشياء علما تاما مفصلا. يعلم ما في صدور العباد، ما يكون وما يعلمون. يا بني إن أنتم مثقال حبة من خردل فتكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وعلمه تعالى واجب، بمعنى أنه لم يزل ولا يزال عليما موصوفا بالعلم، فلم يحدث له العلم بعد أن لم يكن بخلاف المخلوق. فعلم المخلوق مخلوق وعلم محدود، وعلم موهوب محدود، لا نسبة لعلم الخلائق كلهم إلى علم الرب تعالى. في بالنسبة للإنسان يقول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، ثم سبحانه وتعالى يعلم عبده ما شاء، يعلمه ما يحتاج إليه من علوم الدنيا والآخرة. خلق الإنسان علمه القرآن، وقبل الرحمن علم القرآن، حتى العلوم يعني العلوم التجريبية في ضد الجاهل أن هذا يعني من ذاتيته، لا، إنما هو بتعليم الله. العلوم التجريبية علم الإنسان بها، وإن توصل إليها بالمقايسات والنظر في سائر الأشياء والحالات، فما يحتاج إليه فهو بتعليم سبحانه وتعالى. قال الله في تربية الجوارح وكلاب الصيد ماذا قال؟ تعلمونهن ما علمكن. وسيأتي ذكر التعليم، نأجل الكلام في التعليم. هذا العلم وهذا العلم يتفقان في مطلق العلم الذي هو ضد الجهل وإدراك الأشياء على ما هي عليه. فليس العلم كالعلم، وهكذا القوة، القوة ضد الضعف. الله تعالى ذو قوة، ذو القوة المتين، والمخلوق ذو قوة، خلقت من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وليس القوة كالقوة. ومن دلائل القوة قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، قال الشيخ عندكم أي بقوة، والأيد مصدر آد يئيد أيضا بمعنى قوة، قوية يقوى قوة. وليس لفظ الأيد جمع يد، الأيد في قوله والسماء بنيناها بأيد ليس هو جمع ليد، بل هو لفظ مفرد. أيد مفرد ولا جمع؟
مفرد.
أقول مفرد ولا جمع يا أخوان؟
مفرد.
ليس هو في جمع يد، بل هو مصدر مفرد. فهو ثلاثة حروف، أيد على وزن فاعل، أما أيدي فهي على وزن أفعل، أيدي أفعل، أصلها أيدي أفعل، أيدي. فقوله تعالى والسماء بنيناها فيها إضافة البناء إلى الله، فالله تعالى بنى الموجودات، بنى السماء، بناها بقوته. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وما مسنا من لغوب، هذا يؤكد كمال قوة سبحانه وتعالى. وفي مقابل ذلك هو في المخلوق واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس القوة كالقوة. إذن آية الصاد فرادنا داود ذا الأيد، وآية ذريات ما بنينا بأيد، هي من شواهد صفة القوة في الخالق وفي المخلوق. خذ الحضور واحد اثنين اثنان جملة من الصفات التي وردت مضافة إلى الله ووردت مضافة إلى العباد، المشيئة، الإرادة، المحبة، الرضا. فالله وفق نفسه بالمشيئة وبالإرادة وبالمحبة والرضا، ووصف عبده أو بعض عباده بذلك، وصف بعض العباد كذلك المشيئة والإرادة والمحبة والرضا. كذلك المقت، الله وصف نفسه بالمقت لأنه يمقت الكفار، وصف بعض عباده بالمقت، وهذه النصوص ظاهرة الدلالة على هذا، نصوص صريحة في إثبات هذه الصفات وفي جواز إضافتها للمخلوق. والقاعدة واحدة، القاعدة في هذا هي القاعدة السابقة، فالله تعالى له مشيئة وللعبد مشيئة، وليست مشيئة الله كمشيئة العبد، مشيئته سبحانه وتعالى لا راد لها، نافذ مشيئته نافذ، ومشيئته صفة له ليست مخلوقة، وصفة العبد ومشيئة العبد مقيدة ومخلوقة، مخلوقة ومقيدة بمشيئة الله. ثم إن مشيئة العبد قد يحصل مرادها أو يحصل مقتضاها وقد لا يحصل، أما مشيئة الله فلا بد من حصول مقتضى، على حد قول المسلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما العبد فإنه يشاء ما لا يكون، كم من أمر يشاءه العبد ولا يكون، ويكون ما لا يشاء، كم أمور تحصل على خلاف مراد الإنسان، وكم من أمور يريدها الإنسان ولا. والدليل على هذا الله جمع بين هذين الأمرين، أعني إضافة المشيئة إلى العبد وإلى الرب في موضع واحد في آية واحدة، لمن شاء منكم أن يستقيم، إضافة المشيئة إلى العباد، وما تشاءون كذلك إلا أن يشاء الله رب العالمين، في إضافة المشيئة إلى. وفي الآية كما لا يخفى الرد على كل من الجبرية والقدرية، فأين موضع الرد على القدرية؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرد على الجبرية من أين؟
وما تشاءون،
وقبلها لمن جاء منكم أن يستقيم، فيتدل على أن للعبد مشيئة ولكن مشيئته مقيدة وتابعة لمشيئة الله، وهكذا الإرادة، الله يريد والعبد يريد. تريدون على رسولي والله يريد له، يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. من كان يريد العاجلة وبعدها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيد. والإرادة المضافة لله كما تعلمون نوعان، إضافة كونية وإضافة أعني إرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية تتضمن المحبة، أما الإرادة الكونية فلا تتضمن المحبة. والذي عندنا هنا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، هذه الإرادة أي الإرادتين؟ الإرادة الشرعية، ومثلها قول تعالى يريد الله بكم اليسر، فالله يريد عمل الآخرة ويحب عمل الآخرة، لا شرعية فقط. وكذلك المحبة في آية واحدة، يحبهم ويحبون، في وصف فيه إضافة المحبة إلى الله وإلى العباد، فالله تعالى يحب ويحب على حد قوله تعالى يحبهم ويحبون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وتحبون المال حبا جما، وليست إرادة الله مثل إرادة العبد، ولا محبته مثل محبة. المحبة لها معنى مفهوم، لها معنى معقول. المحبة معناها المعقول ضد البغض، وهي معنى يقتضي الإحسان إلى المحبوب ويقتضي أمورا. المحبة معناها معقول، ويمكن إنه يعثر التعبير عن معناه، لكن يطلب في محبة المخلوق ميل الشيء إلى ما يناسبه أو ما أشبه ذلك. لكن المحبة المطلقة لا يمكن أن تفسر بمثل هذا التفسير، لأن المحبة المطلقة مشتركة. المحبة المطلقة، المحبة معنى كلي مشترك يشمل المحبة التي هي صفة الرب والمحبة التي هي من صفات المخلوق، وليست المحبة مثل المحبة. فمحبة الخالق لها لا نعلم كنهها، ومحبة المخلوق يمكن تحديدها على وجه التقريب. محبة الخالق تقتضي أمورا عظيمة، فما أعظم شأن من أحبه الله. فمن أحبه الله فهو رفيع القدر، وما أحبه الله من الأعمال فهو يعني غاية في الخير والنفس. أما محبة العبد، محبة العبد قد تتعلق بما يستحق الحب، وقد تتعلق بما لا يستحق. فالإنسان يحب النافع وقد يحب الضار، يحب كذا، يحب ما الأمور الجليلة والجميلة، وقد يحب أمورا رديئة وخسيسة. ليست محبة الله منها، محبة الخالق ليست مخلوقة، محبة المخلوق صفة من صفاته فهي مخلوقة. وهكذا الرضا، القول فيه يشبه القول في المحبة. ولا نقول إن محبة الله هي الرضا أو الرضا هو المحبة، لا، الرضا له معنى والمحبة له معنى، وإن كان بينهما يعني تلازم. فمن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه الله رضي عنه، ففي تلازم، لكن لا يلزم من التلازم وحدة اتحاد المعنى، ما يلزم. فالرضا تقول إنه ضد السخط، والمحبة ضد البغض والكراهة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ففيه وصف إثبات الصفة من الطرفين، إثبات الرضا من لله ووصف المخلوق بالرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس الرضا كالرضا، لا يعلم العباد كنها رضا. وماذا لاسم رضا الله من الآثار الحميدة، وما أعلى منزلة من رضي الله عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما رضا المخلوق هو الكلام فيه من جنس المحبة. رضا المخلوق إذا رضي عنك المخلوق فماذا يحصل؟ الأمر هي، يقول الشاعر إيش؟ يقول إذا صح منك الود فالكل هين. وكل الذي فوق التراب هذا ما يليق، هل يليق بالمخلوق هذا الوقت؟ إذا صح منك الود فالكل هين، ما هذا لا يليق إلا إذا من فاز برضا الله ومحبته فلا عليه أن يسخط عليه. وكذلك المقت، والمقت أشد البغض، والله تعالى وصف نفسه بمقت الكافرين، وصف بعض العباد بالمقت، وليس المقت كالمقت، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله وقولوا لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. وليس المقت كالمقت والقول فيه كالقول فيما قبله. صفات الله يعني من شأنها أنه لا تعلم كيفيته، ومن شأنها أنها ليست مخلوقة، صفاته تعالى قائمة به، صفة الخالق لا تكون مخلوقة، كلام الله. ولهذا رد أهل السنة على المبتدع الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، كلام الله ليس من مخلوق، كلام الله صفة من صفات، يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، فليس مخلوق. نعم. من الصفات التي أضافها الله إلى نفسه وجاء مضافة إلى العباد في القرآن المكر والكيد والعلم. الله وصف نفسه بالمكر، وصف بعض عباده بالمكر، فقال تعالى ويمكرون ويمكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. إذن فالله تعالى يوصف بالمكر، لكن ينبغي أن يكون مقيد، يقيد الله تعالى يمكر بأعداء الكافرين والمنافقين، يمكر بأعداء ويعرف يصد المكر. وليس المكر كالمكر، والكيد بمعناه قريب منه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، الكيد قريب منه. فالله تعالى يمكر حقيقة، ينكر بمن يستحق المكر حقيقة، فمكر حقيقي ليس مجازيا، وليس مكر الخالق كمكر المخلوق. فالمكر من الخالق والمكر من المخلوق يتفقان في مطلق المكر. المكر مطلقا يعني معروف، معروف المكر انه التدبير الخفي في ايصال الضرر، تدبير خط في إيصال الضرر، إيصال الضرر بطرق يعني خفيفة، من حيث يظن النفس يحصل إيصال الضرر، من حيث يظن النفس تدبير، هذا مكر. كمن يظهر لشخص انه صديقه وانه يكرم ويدعوه يعتنوه يكرمه ويبالغ في الحفاوة ثم يوقع به يدبر تدبيرا خفيا يوصل به اليهم ما يضرهم من حيث يظنون النفع والمسرة. وهذا مبين في القرآن، هذا الاستدراج وبيانه، هذا فصل، هذا مثل يملي لهم في الأجل. وأكثر من هذا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابهم،